بلاء، يعني بلاء لا تعلم هذا. وهذه هداية الثالثة، بلاء أي بلاء قد هداك الله، قد جاءتك آيات فاستكبرت بها، فاستكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آية، قال المؤلف رحمه الله فاعتبروا ست آية، لأن ما سبق ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن الآيات هي القرآن، ولكنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة. فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان قوم موسى فالآيات التوراة، وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل، وهلم جرا. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاء في نصوص الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على آيات بمثل ما جاء في نصوص من السائر ما قدر على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تثبيت الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ، لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولا هي الموافقة لما جاء في القرآن، إن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن تدخل ما جاء معجزا من غير الأنبياء، فلا قد جاءت آية العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن، قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاءت في خصم من الآيات سبب الهداية. ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع أو شيء. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل منها، فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربي لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءت آيات فكذبت بها واستكبرت، كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قد كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها، ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولكن ماذا لهم مؤلف؟ لا بأس عن الإيمان بها. وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار لقيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية الكريمة. من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقول بلى قد جاء. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان قدره حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسول. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية فلا قد جاء في آياته لما قال لو أن الله هدانا لكنت من المتقين. ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من هذا النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلمه أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع عصيته؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المكتوم، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم إلا بعد وقوع المكتوم فتجعل فعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع المكتوم، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، لا بد أن تكون سابقة. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار المقصد. قال الله تعالى وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم. فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر، فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قد هل تقبل حجته؟ تقبل الجواب لا. لو أن أحد ضربه وأخذ ماله أو أساء إلى أهله قال إن هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل منه هذه الحجة. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافع للعقل؟ منافع للعقل. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر. يريد أن يرفع عنه حتى السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك. لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أول الحجة. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج بهذا السبب أو اقتصارا على ما احتج به هذا السبب. الوجه الثالث وهو الثاني النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزق مراد من مسلمين، والثاني بلد خائف وجوع ومرض فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت له؟ أيهما؟ الثاني، يقول إن الله أعطاني عقل ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وحكمته. لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على هذا البلد الأول. وبهذا تبين بطلان ما احتج بالقضاء على معاصي، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل وأيضا مفضل. ويؤيد الوجه الأخير كل الأول الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي فيه الصورة من كل مكان. طيب، ومن فوائد من الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيبوا بالجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاء، لأن هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافيا عليهم ولا مقتولا عنه. الرسل جاءت بالأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلا لا جورا، لأنهم تعلموا ماذا يلاقون إذا واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله والاستكبار عن أحكام الله بقوله وكنت من الكافرين، وكنت من الكافرين، ولا شك أن المكذب بالخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفير أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه رسول، أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفره، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن أقول هذا لا صلاة، حكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن رسول الله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن رسول الله. وعلى هذا فإذا قال لك القائل هل يكفر من كذب أخبار الأحاد، فيجب أن تفصل، نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبل وليس بسر، فهذا يجب إجماع كافر ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفره، لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر من الهجر وإخراج الإنسان من قبل الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه الطرف تحتاج إلى متعلق، لأن كل ظرف أو جاءه المجهول فلا بد له من شيء له به، لأن الضرب والجار المجهول لا يمكن أن يكون عامله معنويا، لا بد أن يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا، لكن الضرب لا يكون والجار المجهول لا يكون مبتدا، فلا بد له من عامل ايش لفظي. العامل اللفظي واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومنه والكافي ايضا. لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومنه والكافي ايضا ولا عدد. قولها المرة الثالثة، لا بد للجهل من التعلم بفعل ومعناه نحن واستثني كل ذلك له عمل كلبا ومن والتاب أيضا ولعل. طيب اثنان حتى واحد ثلاثة أربعة حفظ ولو كنت حفظ الجاهل عدنا مرانا به الشاعر الجاهل يقول القصيدة خمسين بيتا أو أكثر ويرجع الناس ثم الشراء إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين يوم هذه ضرب تحذيرا متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا الله يوم القيامة وجوههم مسودة، ولكن قدم المعمول للأهمية لأن المهم أن تحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية بصرية لأن الألوان ترى ولا تعرف، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواعه، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودا. طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال إسلام، طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن ترتيب النقول في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سؤال نقولهم هو من جملة فإن الجملة الإسمية الثبوت والاستمرار بخلاف ما فعلية فإن في التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة كذبوا على وجوه مسودة لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا الترتيب الذي بالآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على الترتيب الذي ذكرته لكم، لأن هذا الترتيب القرآني يدل على أن هذا الاستدلال بوجودهم ثابت مستقر، حيث جاء في الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستقرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام من التقرير. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقاضي فأحكم الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس بجانب المتقين؟ اشرح لكم الطرق والأكهات كانت كثيرة. فالاستفهام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين مثل المتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقرير. أليس في جهنم مسح من أسماء النار أعاذنا وإياكم منها، وقصم قط أو اسم عربي على وزن تعلل في ذلك قولا، منهم من قال إن قصم معرب وأصله في الفارسية جهنم فعرب فآل إلى جهنم، وقيل بل وزن عربي وزن تعب زائدة مشتق أو الجهمة، وهي الظلمة، لأن النار لله سوداء مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل أنها أصيلة لأن القرآن عربي. فإذا كان عربي، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها، وإذا جعلنا أصله فارسي أو حبشي أو ما شابه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدعتها لسان. فنفسر ما هو فالمثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأمان. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر بلى، هل جواب ايش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءت من هذه صيغة القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بهذه الانتقام؟ أليس ذلك بقادر على يوم الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ويوم قيام الساعة. وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبور العالمين، ولأنه يقام دين العدل، ولأن الأشهاد قديم لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. سوء عاقبة المكذبين الكاذبين على الله بقول وجوههم مسودة. ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يكون الكذب؟ من العقوق، تحريم استفاد من صيغة الطب، بل استفاد تحريم من صيغة النهي والقذف فاعلا وبيان عقوبة فاعلا وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الارتياب إلى العلم، لأن إلى العلم فقد أبين تحريم ذلك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم. ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقر منهم لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لقوله للمتكبرين تكبر عن الحق كبر على الخلق. ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمض الناس. فقول حق هذا بطر الناس تكبر على الخلق. وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وقال الآية الكريمة الدين تكبر أن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنى في النار والخلود في النار، والخلود في النار عقوبة السكنى في النار والخلود فيها. أما من تكبر مطلق تكبر هذا لا يتحقق بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يسحقه. والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم ينصرون. تاجر في قبلها بقي علينا فوائد الأرض أخذناها. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دأب القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. قال العلماء متان أي يثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك العكس. وذلك من أجل ألا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم وتام أنتم. هذا مثلا. وكذلك لا يأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم. هنا يقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يقول ينجي الله الذين من أي شيء؟ من عقاب الكافرين. فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين. فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غيرها. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال بهذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأشبه ذلك، لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه، قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. فأفادنا رحمه الله في هذا التفسير أن الباء بمعنى فيه، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى فيه اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني بالليل، اقرب يا أخي، لا تحجون أنا دائما اقرب. إذا حضر الدرس ما لحل مكان أبدا، قالوا ها أنتم بالقائد، إذا حضر الدرس فلا مكان له، يجي صوب المتقدم وصاحبه إذا جاء يجي مكان المؤخر. قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، هذا من نجاته أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء من سوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموتوا ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما في نعيم. ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لا لأن الحزن يكون على ما مضى والغم يكون للمستقبل. أما المستقبل فقال لا يمس المسلم، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى لأنهم لم يفرطوا فيه بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثاره وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمهم، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن ينال حسنه في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل، والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسبيح والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسبيحه وتنظيمه. وقول كل شيء قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها دور الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير مخلوق، الخالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالق مثلا حتى نقول إن جملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحقاق، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد، أولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المخلوق، هذا واحد. وأما أن القرآن قد كان مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوق، بل ولم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العلم بالضرورة، لأن الخالق غير مخلوق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل في هذا، ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى دمروا كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكنهم قبل، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بين أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله، ومن مقتضى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسقط عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب ينغلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيره، له مقاليد، المقاليد جمع مثلان، وهو ما يقلد به الشيء، هذا هو هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيره كما يشاء. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى، الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. انتبه، الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا اخر. الخاصرون خبر مبتدا اخر من فضله، والجمله من المبتدا الثاني.